غزوة الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء. ودخل الناس به في دين الله أفواجا، خرج له صلى الله عليه وسلم سنة 18 مضينا من رمضان، ثم ذكر القصة ثم قال: وفيها من الفقه أن
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر قصة فتح مكة، الفتح العظيم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأعز به المؤمنين وأعز به الإسلام. فإنه لما فتحت مكة دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا، كما قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا غزوة الفتح التي فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، الفتح العظيم الذي نصره الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد نصره الله نصرا عزيزا، فلقد دخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا ظافرا منتصرا، يؤمن قريش على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم، ويقول: من دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، صلى الله عليه وسلم. وإذا تذكرنا قبل 10 سنين والنبي عليه الصلاة والسلام يطارد في مكة، وقد اختفى في غار ثور 3 أيام خوفا من قريش حتى هاجر إلى المدينة وأذن الله له بالهجرة، فهو خرج صلى الله عليه وسلم وهم يبحثون عنه ليقتلوه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن سوء فعلهم حينما اجتمعوا في دار الندوة وجعلوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشاورون ماذا يفعلون به، هل ينفوه من مكة أو يقتلوه أو ما لا يعملون معه. وحتى جلسوا واجتمع كبراؤهم وأغلقوا الباب وجعلوا يتشاورون، حتى ضرب الباب عليهم رجل على هيئة رجل من أهل نجد، شخص لا يعرفونه لكنه تشبه بهيئة رجل من نجد، ودق الباب عليهم. فلما خرجوا عليه قالوا: من أنت؟ قال: وأنا شيخ من أهل نجد، عرفت أنكم تجتمعون لأمر فأريد أن أحضر اجتماعكم لعلكم تنتفعون مني برأي. وإذا هو الشيطان تصور بصورة رجل، فأدخلوا فجعلوا هذا يقول نقتله، هذا يقول نخرجه، وهذا يقول نحبسه. وقد قص الله خبرهم بقوله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما تكلموا قال: نسجنه. فقال الشيطان: لا، ما لو سجنتوه ما بفايد، يقوم بنو هاشم ويجتمعون مع حلفائهم ويطلعون. قال: طيب نخرجه عن مكة؟ قال: لا، ذا رايق ما هو بزين، لأنه لا راح مكة وجد له أنصار وجد له أعوان، خلوا دولة ما ينفع هذا. فقال أبو جهل: الرأي عندي، وهو أننا نأخذ من كل قبيلة من قريش، من كل فخذ من أفخاذ قريش رجل جلد شاب، ونجمع لنا كم نفر من كل واحد، كل واحد من القبائل الموجودة في مكة، ثم يضربونه بالسيف ضربة رجل واحد ويقتلونه ويريحون منه حتى يتفرق دمه في القبائل. بنو هاشم ما يستطيعون يقابلون أحد، من يقابلون؟ صاروا ضد الناس كلهم، ما يستطيعون يسوون شيء. فقال الخبيث إبليس: هذا هو الرأي، الرأي ما قاله الشيخ يعني أبو جهل. ولكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأذن الله قبله بالهجرة، ولما جلسوا عند بابه صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يخرج ليقتلوه، وقد اجتمعوا معهم سيوفهم من أجل أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى أغشى أبصارهم وأعماهم وخرج من عندهم ويأخذ التراب صلى الله عليه وسلم ويجعل يحذره على رؤوسهم، وخرج من عندهم وهم لا يشعرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا وطلعت الشمس وتعالى النهار وهم جالسين ينتظرونه، جاءهم رجل قال مش أنتم جالسين؟ قال أنا أحتل محمد أبي نقتله. قال محمد خرج من عندكم وذر التراب على رؤوسكم وأنتم ما تدرون عن شيء، كل واحد يلمس التراب ويجد التراب على رأسه، فهذا رسالة الله له. ثم بعد ذلك بعد سنوات قليلة يأتي عليه الصلاة، بعد 10 سنوات يأتي صلى الله عليه وسلم ويدخل مكة فاتح الناصر ويقف على باب الكعبة وكفار قريش جميعهم ورؤساهم تحته جالسين ينتظرون ماذا يفعل بهم، له السيطرة وله الأمر والنهي وبيده كل شيء عليه الصلاة والسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ تذكروا أفعالكم معي، تذكروا أفعالكم مع الصحابة، تذكروا أفعالكم مع بلال وأنتم تضعون الصخرة على صدره في شدة حرارة الشمس، تذكروا فعلكم مع أبو بكر وأنتم تنفون لحيته، تذكروا فعلكم مع كل واحد يصلي أو يقول أو يذكر الإسلام، تذكروا أفعالكم، ما تظنون أني أسوي بكم؟ ماذا تستحقون وأنتم تعملون معنا تلك الأعمال؟ قالوا ما نقول شيء، أنت أخ كريم وابن أخ كريم، أنت محل الكرم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عفوت عنكم عن كل ما سلف، فهذا من كرمه ومن حسن سياسته عليه الصلاة والسلام ومن حلمه ومن خلقه العظيم الذي يقول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بعد ذلك يأمر بلال ويقف فوق سطح الكعبة وينادي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد ما كان يعذب وتجعل الصخرة على صدره ويقول أحد أحد، يعني الله أحد، الله هو الله أحد. بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وأسلم أهل مكة كلهم، منهم من دخل الإسلام في قلبه ومنهم من أسلم استسلاما، ولكن فترة وجيزة ودخلوا كلهم في دين الإسلام حقيقة بعد ذلك، ثم نصره الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله يذكر ما في هذه الغزوة وفيما هذا الفتح العظيم ما فيه من الآيات وما فيه من الحكم وما فيه من الفوائد التي حصلت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فالمصنف يذكرها ويبينها ويوضحها لنا. نعم.
وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا له بذلك، فله وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا له بذلك.
أي نعم، في هذا من الفقه فيها أن من حارب أما إذا كان بينه وبين قوم صلح ودخل معه مع الإمام أناس آخرين صاروا في صلحه، ثم الذي هو عهدهم النبي قاتلوا من هم داخلين بصلح الإمام يعتبر نقضا لعهدهم، لأن قريش قاتلوا خزاعة وخزاعة داخلين بعهد النبي، فكانوا هم والنبي في حلف واحد، وإن كانوا غير مسلمين لكنهم لما قالت قريش من يريد أن يتبع محمد يتبع محمد ومن يريد أن يتبعنا عند الصلح، فقالت خزاعة نحن نتبع محمد، وإن كانوا في ذلك الوقت ما أسلموا ولكنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على كفره، لكن بعد ذلك هداهم الله للإسلام. فقريش لما اعتدت على خزاعة جاءت خزاعة إلى النبي قالوا حنا بعهدك وقريش اعتدوا علينا وقتلونا ونحن ركع وسجد فيهم مسلمين وإن كان ما في غير كثير من غير المسلمين، فهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صمم وقاتل قريش، وكان سبب اعتداءهم سبب خير للإسلام لأن الله نصر نبيه ودخل مكة وفتح مكة وأذلهم الله وأذل الله الشرك وأهله.
فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء.
وإن عبد أن النبي ما نبي ذلك على سواء إذا كان ما هناك سبب، لكن هذا لا أعلموا وعرفوا أنهم خانوا، ولذلك جاء أبو سفيان إلى المدينة يطلب تجديد العهد مع النبي والنبي ما كلمه. وذهب إلى أبي بكر توسط عند النبي ولا كلم أبو بكر، ودخل إلى علي وهو يعتبر قريب وقريب للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه وقال أنا ما أقدر أكلم النبي في هذا الشيء لأنكم اعتديتم ونقفتم العهد فلا أكلم. قال النبي تكلم النبي لعلنا نجدد العهد من جديد. قال أنا ما أكلم. فقف استشار علي قال وش رأيك ماذا أعمل؟ قال أنا ما أشوف لك دمت النبي ما هو قابل منك ما أشوف لك خليج. قال بس أجي من مكة وأنا رئيس من قريش وأجي للمدينة وأرجع خائب يكون شهيد ولا ما أشوف لك رأي إلا أن تنتبه إلى أن صلى بالمسجد تقول ترى أجرت الناس انفحت ولا ما؟ قال وهو تفيد قال ما يفيد لكن عاد. فهو لما صلى وقال أني أجرت الناس اضحكوا عليها الناس وش تفير أنت تفير أنت وحدك. فلما رجع إلى مكة قالوا ضحك عليك علي خجلك أمام الناس ما زاد الضحك عليك ليش تفير الناس وانت جاي انت بتفير نفسك ليش وانت تفير الناس؟ فما سنت أن العلي رضي الله عنه ضحك بعضك وخجلك أمام الناس كلهم. أم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غزا وجاء معه 10,000 من المدينة ومن الأعراب اللي حولهم حتى دخلوا مكة ونصرهم الله سبحانه وتعالى.
ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون ذلك إذا خاف منهم الخيانة.
نعم إذا تخوف منهم الخيانة وترقبه وجاءت الأخبار عنه في عند ذلك ينبذره. أما إذا ثبتت الخيانة يقاتلهم على طول ولا يستعد شيء لأنهم خانوا.
فإذا تحققها فلا وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به.
نعم انتقاض عهد الجميع إذا رضوا بذلك لأنهم راضون ما رضوا وقته بعد ما انتهى وعملوا ما عملوا من الخيانة يجون يعتذرون لا ما هم مقبول عذرهم في ذلك الوقت. نعم.
كما أنهم يدخلون في العهد تبعا وفيها جواز الصلح 10 سنين والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة.
أي نعم الصلح جائز 10 سنين النبي صالحهم على مدة 10 سنين لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى إن ما تمت 10 نقض العهد قبل ذلك ونصر الله نبيه عليهم وفتح مكة قبل 10 ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العلماء من هذا أنه يجوز الصلح 10 سنين وبعض العلماء قال لا النبي ما حدد صالحهم 10 سنين لكن الإمام له الحق يجعل 5 سنين أو يجعل 20 سنة أو أكثر حسب ما يرى فيه مصلحة للمسلمين لأن الأوقات تختلف والأزمان تختلف فهذا راجع إلى رأي إمام المسلمين استشارة المسلمين.
وأن الإمام إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت لم يكن سكوته بذلا لأن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له. وفيه أن الرسول لا يقتل لأن أبا سفيان ممن نقض.
نعم أبو سفيان ممن نقض وهو رئيسه وهو رأس الحية في ذلك الوقت قبل أن هديه الله للإسلام ومع ذلك النبي ما تعرض له ولا هو رئيسه ولكن ما تعرض له ولا أحد أمر أحد بقتله جاء يعتني النبي والنبي ما كلمه بشيء دليل على أن الرسل ولو أنه كافر جاي من كفار وباع دينه للتفاوض ما يجوز لحد يتعرض. نعم.
لأن أبا سفيان ممن نقض وقتل الجاسوس المسلم وتجريد المرأة كلها للحاجة وأن الرجل إذا نسب المسلم بكفر أو نفاق متحولا غضبا لله لا لهواه لم يأثم.
إيه نعم مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع حاطب. عمر رضي الله عنه لما أن حاطب كتب لها المكة وقالوا من النبي استعد وأنه سيأتيكم وأرسل كتب لهم كتاب وبعثه مع امرأة حتى أن المرأة ما أحد يفتشها ولا أحد ينتبه لها. فجبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أن امرأة كذا وكذا أرسل معه خطاب حاطب ابن أبي بلتعة وهي الآن في المحل الفلاني يرسل من يأخذها. فأرسل علي رضي الله عنه أحد الصحابة وجدوا المرأة مثل ما قال النبي وسألوها وقالت ما معي شيء وفتشوها ما معه ما وجدوا شيء وقالوا معسر أخبر الرسول أخبرنا ولا بد أنه معك ما بقي إلا أن نجرد من ثيابه واللي طلعين الكتب. فلما قال له أطلعته من شعره فاتت العليا شعر رأسه من تطلع الخطاب قالت هذا. فأتى أبو النبي عليه الصلاة والسلام واستلحق حافظ قال وش هذا ليش تعمل هذا؟ قال والله يا رسول الله أنا لست منافقا وأنا على دين، ولكن مكة به أهلي ومالي وبيه يد عندهم علشان يسلمون عيالي ويسلم مالي، بس ولا أنا أعرف أن الله ناصرك وأن كتابي له ابن ما هو بارك وله بنافعهم، لكن أنا قصدي هذا. فعمر رضي الله عنه قال النبي أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، هذا نفاق فأنا بضرب عنقه. قال النبي لا تضرب عنقه عليه الصلاة والسلام، إنه من أهل بدر وما يدرك أن الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت. فقصد أنه أن عمر رضي الله عنه قال هذا منافق وأريد أن أقتله، فعمر ما يعتم بهذا لأن هذا اجتهاد ابنه رضي الله عنه.
وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة.
نعم، وهذا أمر عظيم أنه يخون النبي عليه الصلاة والسلام ويرسل كتاب لأعداء ويحذره منه، ولكن حسناته وحضوره بدر شفع له عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي ما تدري أن الله طلع على آل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا الذي أفاده. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان له عمل صالح وله حسنات ولو حصل منه خطأ ولو حصل منه ذنب يذوب ويروح بجانب حسناته العظيمة وبجانب ما عملوا من الصالحات الطيبة. فهؤلاء أهل بدر لما حضروا بدر في ذلك الوقت وكانوا هم المؤمنين وكان أعداؤهم أكثر منهم 3 مرات، ومع ذلك صبروا وجاهدوا ونصرهم الله سبحانه وتعالى حتى لو عملوا بعض المعاصي وبعض الأمور قال الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بسبب ما لهم من الحسنات في حضور بدر. نعم،
كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالعكس كقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
أي نعم، الحسنات تذهب السيئات، وكذلك أيضا السيئة إذا كانت أكبر من الحسنة تذهب الحسنة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فربما أن الإنسان يتصدق مثلا على شخص ولكنه يظهر الترفع عليه ويظهر المنة هم من يذهب حسناته بهذا الشيء. كذلك الإنسان لو عمل معصية صغيرة لكن عمل حسنات أكثر منه فالله سبحانه يكفر عنه سيئته بواسطة الحسنات الكبيرة اللي حصلت منه. إن الحسنات يذهبن السيئات.
وقوله أن تحسن وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم قرر قصة حاطب.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والنبي والله سبحانه وتعالى ناداهم باسم الإيمان والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا يخاطب المؤمنين تأدبوا مع الرسول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلمون وتجهرون كأن الواحد يكلم واحد منكم. النبي له مقامه وله حرمته وله تعظيمه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
ثم قرر قصة حاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله، ثم قال ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة إليها ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله وحكمته، وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام.
نعم، في جواز دخول مكة ما يجوز يدخل الإنسان فيها إلا وهو محرم، لكن إذا دخل للقتال فهو ما يلزم الإحرام، لأن النبي دخل هو وأصحابه غير محرمين جاءوا للقتال، النبي دخلوا عليه الله منامة الحرب عليه الصلاة والسلام، فهم دخلوا أباحها الله لنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة. وبعد ذلك النبي أخبر قال إن الله حرم مكة فلا يشفق فيها دم ولا يعرض شوكها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها، فالنبي حرم، لكن يقول إن الله سبحانه وتعالى أباح هذا النبي في ذلك اليوم علشان قتال المشركين، وأن البلد تكون بلد إسلام ما تكون بلد شرك وكفر، وبعد ذلك رجعت حرمتها بالأمس اليوم كحرمتها بالأمس.
ولا خلاف
الإنسان لم ينوي العمرة، إذا كان الإنسان ما ينوي عمره يعني ألا يجوز له؟
هذا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول كل داخل مكة يجب عليه الإحرام، سواء جاي للعمرة أو جاي للحج أو جاي للغرض أو جاي للتجارة، ما يجوز لأحد يدخل إلا وهو محرم. وفيه قول آخر إنه ما يجب الإحرام إلا لمن أراد عمره وأراد حج يجب عليه، وغيره ما هو بلازم.
ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام.
إيه هذا لا خلاف بين العلماء، من أراد النسك، من أراد حج وعمرة لا يدخل إلا بإحرام. فإن دخل بدون إحرام وأحرم بعد الميقات يجب عليه دم كفارة لهذا مجاوزة الميقات بدون إحرام. أما من لم يكن كذلك ففيه خلاف بين العلماء.
وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله.
فلا واجب إلا ما أوجبه الله. نعم.
وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة وقد
نعم فتحت عنوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه إذا مع هذا الطريق، فمن وجد تريد أن يقاتل بالسيف قطع رؤسه، فهم دخل عنوة ولكنه أنذرهم وأخبرهم، قال اللي يدخل الحرم ويجلس في الحرم ما يتعرض لشيء فهو آمن، واللي يغلق عليه داره هو آمن، واللي يدخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن النبي ما له غرض بقتاله، له غرض أنهم بس يقبلون الإسلام، فإذا قبلوا الإسلام لم يقاتلون أحد، لكن اللي عاد الإسلام ويقف وجه الإسلام ويقاتل المسلمين هذا يجب قتال، فلذلك النبي قال أن يبي إجابهكم القتال قادروا، واللي يبي يقف عنكم لا تقولوا شيء، لا تعرضون أحد.
فيها البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة وقتل سابه صلى الله عليه وسلم، وقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وهذا التحريم قدري شرعي سبق به قدر سبق به قدره يوم خلق العالم.
نعم، يوم خلق السماوات والأرض وهو جعل مكة حرام، وحرام لأحد يسفك فيها دم، حرام أن يقص فيها شجر أو يقلب فيها شوك أو ينفر فيها صيد أو يقتل أحد أو تعرض لأحد، ما يجوز. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن دخل وكان آمنا، المعنى ومن دخل الحرم فأمنوه، واجب عليكم فأمنوا، لا يجوز لأحد يتعرض له بأي شيء. لكن لما إن أهل مكة في عهد النبي ولم يقبلوا وأخرجوه منها ولم يقبلوا الإسلام، أذن الله لنبيه ساعة من النهار من أجل أنه يذهب الشرك ويكسر الأصنام وتكون الدار دار إسلام.
وهذا التحريم قدري شرعي سبق.
نعم، قدري شرعي يعني قدره الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو شرعي أيضا يعني من دين الله.
قدري شرعي سبق به قدره يوم خلق العالم قدره يوم خلق العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم. قوله لا يسفك بها دم، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم بها لكونها حرما، كتحريم عض الشوك، وقوله ولا يعضد بها شجر، وفي لفظ لا يعضد شوكها، وهو ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، لكن جوز قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة. وفيه لفظ ولا يخبط شوكها، صريح في تحريم قطع الورق، وقوله لا يقتلى خلاها، لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه.
نعم، ما نبت بنفسه الحشيش، ما يجوز لأحد يحش من حشيش مكة، حتى ولو أنه مثلا معه بعيره ولا معه مثلا غنم ويبي يحش يعطيه، ما يجوز، اتركه هي ترعى ما عليك منها، لكن تتحش هذا ما يجوز لك أنك تحش منها، لا الحشيش ولا الشجر ولا تكسر غصن ولا تكسر له في شوك، ما يجوز هذا بالنسبة للشيء الذي ينبت في مكة. أما بالنسبة للي يزرعه الآدم في مكة، تقوم أنت تواسي أرض وتزرع فيها، ما يخالف، ازرع فيها وقصة لزرعتها، لكن الشيء اللي نبت فيعته هذا الذي ما يجوز. نعم.
وأن الخلاء الحشيش الرطب، والاستثناء في الإذخر دليل على العموم.
نعم، الاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا ولا يقتل خناها ولا يحش حشيشها، قال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الناس يحتاجون إلى الإذخر، الناس يحتاجونه، الحدادين يحتاجونه، والناس يحتاجونه لبيوتهم يسقفون عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فلما قال إلا الإذخر فهمنا من هذا أنه لا يستثنى بعد ذلك شيء أبدا، لأن هذه قاعدة من قواعد الشرع كما قررها العلماء رحمهم الله، أن الاستثناء معيار العموم، فإذا أتى لفظ عام ثم استثني منه شيء بقي هذا المستثنى بعينه وبقي الباقي على العموم. فقوله إلا الإذخر هذا تأكيد، أيضا تأكيد لأنه ما يستثنى شيء إلا الإذخر فقط. نعم.
ولا تدخل الكمؤة فيه وما غيب في الأرض لأنه كالثمر.
نعم، هذا الكمؤة فيه خلاف بين العلماء أن تدخل أو ما تدخل، وبعضهم يرى أنها تدخل وبعضهم يرى أنها ما تدخل، يقول لي أن الكمؤة إنها منفصلة والشيء المنفصل عن الأرض ما يدخل.
وقوله ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى أنه لا ينفره عن مكانه.
ما يجوز للإنسان ينفر الصيد سيد مكة، ولا ينفر طهورة صغيرة أو كبيرة ولا شيء من الصيد كالضبا والأرانب ونحو ذلك، لا يجوز للإنسان يتعرض له. حتى ولو مثلا جيت لك شجرة فيها طهور وتقول والله أنا بيضلالة، ما يجوز تجي لضلالة وين به، لأنك إذا جيت تنفرهم وتطيرهم ما يجوز لك تعرضه. ربما بعض الناس يدور له شجرة تظلل به وبه مثلا الطور، لا يجوز أنك تجي وبه الطور، لا جيت تبي تنفرهم وتطيرهم. والنبي يقول لا ينفر صيدها، هذا تنفير، فلا يجوز أنك تنفر الصيد.
لأنه حيوان محترم هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به. ففي هذا أن الحيوان
حتى ولو أنه لو أنك مثلا لو أن حمامة أو طير من الطيور الصيد وقع على مثلا على ثوبك ولا مثلا على رحلك هيبة وطيرته واعتراه شيء فأنت تضمنه لأنك أنت السبب، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وهو في مكة نازع الرداو يتوضا، رداو عليها الإزار ولكن نزع الرداو ووضعه، وجت حمامة ووقعت عليه، ولما وقعت الحمامة عليه جاء عمر يبي ياخذه لأن توسخه الحمامة جاء يبي ياخذه وطارت، فلما طارت جت الحدية وخفته جاءها طير ولقفه وأخذه وكله ومش عم يشوفون. قال عمر للصحابة اللي عنده وش رايك، قالوا عليك شات يا أمير المؤمنين، أنت السبب، أنت اللي طيرت عرداك، ولما طيرت عرداك وجاء لو أن مثلا ما جاء الطير وخذه أنت عليك شات. فقام رضي الله عنه ذبح شات كفارة لها الحمامة هذه، طير صار سبب أنه هو اللي سبب أنه طيره وجاء الطير وخذه.
وفي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه. وقوله لا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها، وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
نعم، يعني اللقطة ما يجوز لأحد يأخذ اللقطة، لكن إذا كان الإنسان عازم على أنه يأخذ هذا اللقطة أو يعرفه للناس كلهم وتبتل طول حياته وهو يعرفه يأخذ، إنسانه يبقى على هذا ولا يترك. فاللقطة في الحرم سواء في المسجد أو خارج المسجد في مكة أو مثلاً بلبر داخل الأميال ما يجوز لك تعرض اللقطة، لو شفته مهما كان ذهب أو فضة أو أي شيء لا تعرض، فإن تعرضت وخدته بقيت عليك بحياتك كلها تعرفها للناس ولا تملك ولا شيء. ولذلك النبي قال لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني من يجدها على سبيل الدواء. أما غير مكة إذا لقيت اللقطة تأخذها وتنشدها مدة سنة وبعدين تصير لك، لكن في حقة مكة لا تعرضها.
فيه دليل بخشي يعني. كان بخش فلوس قليلة.
لا لا لا، خل رجال الأمن هم اللي يأخذونها حتى لا تعرضها، خل يتأكد منها رجال الأمن، إذا أخذوها اللي مجعول لهم الأمر هذا هذا محدود لهم ما يخالف، لكن أنت أسلم لك أنك ما تعرض.
مثلا يا شيخ
سيارة
السيارة حصلت يقول إحرام قد رمي فيها
سيارته،
إحرام قد رمي إحرام قد رمي فيها
سيارته.
نعم.
سيارك أنت.
نعم.
إحرام إنك حل فيها أي مثل هذا لا بس. هذا اللي بسيارك أنت لك حق إنك مثلا تصرف فيه مثلا داخل سيارك إن وجدت صاحبه أو عرفت من ركب معه وهذا تعطيه إياه، وإلا يجوز إنك تصدق به أو تبيعه وتصدق بكيف علشان إنك تخلص منه، لكن اللي بالأرض لا تعرضه. هنا
فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال،
لا تملك،
لا تملك بحال،
نعم،
وأنها لا تلتقط إلا للتعريف.
نعم لا تلتقط إلا من أجل التعريف، ما تلتقطه وتقول والله أنا أبيروها عقيدة، لا تعرفه على سبيل الدوام أخذه، وإلا فلا تعرضه، لأنك لو أخذته ما رايح تملكها أبدا. أما خارج مكة في بقية جميع البلدان فأنت إذا منك أخذته تنشدها سنة كاملة ثم بعد ذلك تكون ملك لك إلا إن جرى أن تفعله.
لكن يا شيخ
لا إلى مفرموه يعني مفرموه لحد ما نفع اللي مهد لحد نفع هو قدر الشيء الذي يترقيه من مدى على المدى الشيء الفقر هذا ما يفعل.
وهذا أحد الروايتين عن أحمد، وقال في الروايتين وهذا هو الصحيح، والحديث صريح فيه، والمنشد المعرف والناشد الطالب.
ومنه نعم الناشد اللي يسأل عن ضالته ضائعة منه هذا يسمى ناشد، أما اللي عنده الضالة هذا يسمى منشد. وأما الناشد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمعتموه يشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لذلك، فهي ما تنشد الضالة فيها، لكن اللي وجدها ينشدها خارج المسجد أيضا مو داخل المسجد، حتى داخل المسجد ما يجوز. نعم.
ومنه قوله إصاخة الناشد للمنشد. وفي القصة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى محيت الصور، ففيه دليل كراهة الصلاة في المكان الذي فيه الصور وهو أحق بها من الحمام، لأنه إما لكونه مظنة النجاسة وإما بيت الشيطان، وأما الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم.
المحل اللي فيه صور ما تجوز الصلاة فيه، النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وأزال جميع ما فيها من الصور وحكها وأزال جميع ما فيها، لأن وقت المشركين فيها الأصنام وفيها الأوثان وفيها الصور، فالنبي كسر الصور التي تتكسر واللي ما تتكسر وهم حاطين بالجدار، أخذ ما وحكى عليه الصلاة والسلام لأنه أزاله وكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام فكسرها بيده الكريمة وهو يتبع عليه الصلاة والسلام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمام لما انه نهي عن الصلاة فيه لانه ربما يكون نجس، وايضا ولو لم يكن نجس لو انت تحقق عدم نجاسته لكنه مأوى الشياطين، فمأوى الشياطين ما يصلى فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وقال انها مأوى الشياطين، فالمكان اللي مأوى للشياطين ما يصلى فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فالحمام ما يصلى فيه لأن النبي أخبر أن الشياطين مأواها الحمام، ولذلك عليه الصلاة والسلام أمرنا أن الإنسان دخل الحمام يقول بسم الله من أجل طرد الشياطين، النبي أمرنا إذا دخل الإنسان الحمام يقول بسم الله حفاظا عليه وحفاظا على نفسه، وهذا من نعمة الله على العبد ونعمة الله على المسلم، إن الله أذله أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند هذا المكان مع أنه ممنوع أن يذكر الله فيه، لكن أدله ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها ستر بيننا وبين الجن، ستر بيننا وبين الشياطين، لأن الشياطين هم الجن، فالجن يذكرون بالحمامات وهم الشياطين، فقد ستر ما بيننا وبين الجن إذا دخل أحد فليقل بسم الله، فبسم الله هذه تطرد الشياطين. هذا بعض العلماء يقول عند الدخول وبعضهم يقول إذا دخل إذا دخل ها؟
كيف
يحكم
الله عز وجل
ها؟ كيف؟ هذا أذن الله له لأجل حماية نفسه، والنبي أذن له لأجل حماية نفسه. نعم.
فغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور،
لكنه عند أول ما يدخل يقول بسم الله، وهذا يعني في حال الدخول عند الباب.
وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور.
نعم. فالمصنف رحمه الله يقول ما دام أنه نهي عن الصلاة في المحلات اللي هي محلات للشياطين ومأوى للشياطين، فالنهي عن الصلاة في المحلات اللي فيها صور من باب أولى، لأن الصور هذه صارت سببا للشرك، صارت سبب لعبادة الأصنام وعبادة الأوثان، فإن قوم نوح لما صوروا صور الصالحين وجعلوا ينظرون إليها يذكرون أفعالهم ويتبركون وينظرون أفعالهم وتنشطهم على العبادة، بعد ذلك تغير الوقت حتى عبدت من دون الله، فلما عبدت من دون الله من أجل الصور قالوا يعبدون هؤلاء، ما وضعوا صورهم إلا من أجل العبادة، فالمحل اللي فيه صور ما يجوز الصلاة فيه. هنا
وفي القصة جواب
ما يخالف
وفي القصة جواز أمان
النبي ما
استأمنته سورة
كلها ما يسمى سورة.
وفي القصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين.
نعم، يعني حصل في قصة الفتح أنه يجوز للمرأة المسلمة أنها تأمن الرجل لو جاء إنسان قريب من أقربائه وهو مسلم وطلب الأمان منها فإنها لها ذلك، فإن أم هاني رضي الله عنها اخت علي بن أبي طالب التي هي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءها رجل من أقاربها وخشي أنهم يقتلونه لأنه ما أسلم وهو في مكة، فجاء وقال وطلب منها الأمان فأمنته، قالت أنت آمن. فجاء علي رضي الله عنه أراد يقتله، قالت لا أنا أمنته. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته قالت أنا أمنت هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أمهاني، فدل على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تؤمن، لكن نعد بعد ذلك ويطلب منه الإسلام. نعم.
كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمهاني وقتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير
نعم الذي تغلظت، نعم، وجواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته بمعنى أنه أسلم ثم رجع إلى الكفر، فهذا المرتد هذا لا يقبل منه إلا إذا جاء هو من نفسه جاء تعب، وإلا أن بأهدر دم أشخاص وأن وجدت فلان وفلان ولهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم ابن خطل ومن معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم لأن بعض منهم قد أسلم قبل ذلك ثم ارتد على الإسلام، فلذلك صار الحكم عند المسلمين أن من أسلم ثم ارتد على الإسلام أن جزاءه القتل، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا هو المرتد. نعم.
وقتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة لقصة ابن أبي سرح، فصل في غزوة حنين. قال ابن إسحاق
المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا قال أكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني بالثمر. باب إذا قال أكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني بالثمر.
نعم، هذا نوع من باب المزارعة. الإمام البخاري رحمه الله يذكر هذه الترجمة لبيان أنواع المزارعة أو المساقات على الشجر. والمصنف رحمه الله يقول: باب إذا قال الرجل لآخر سواء كان مسلم أو غير مسلم، إذا كان غير مسلم ولكنه دار الإسلام مؤمن أو مسلم، قال أكفني مؤونة النخل ولك شطرها، يعني أنت اللي تقوم بسقيا وبحرفة الأرض وما تحتاج من إصلاح ولك نصف الثمرة، أن هذا جائز لأن النبي عامل أهل خيبر بهذه المعاملة. فلما فتح خيبر وملك عليه الصلاة والسلام هو الصحابة الخيل، قال لأهل خيبر اعملوا فيها ولكم الشطر مما يخرج. نعم.
الحديث اللي قبله هل يفيد قوله بينما رجل راكب على بقرة هل مثلا قد تعطي دلالة على منع من استعمال
للركوب؟ اي نعم، ما في شك ان النبي ذكر هذا على سبيل الابرار، يجوز ركوبها، ما خلقت لها، ما خلقت لها.
اذا لو اعطينا مثلا معنى لهذا لاعطينا مثلا معنى للسحر، وانه لاعطينا نفس المعنى للذئب انه لو اخذ شاة فصمت لا ما ننزعها الى ما ماتت.
وش تستر الذئب؟
وأخذ الذئب شاة فتبيعها الراعي، فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر.
لا بس هي عللت أنها لم تطلق لها، ثم أن القرآن عيد هذا. أما قصة الذئب فهو يخبر عن حالة ستأتي إذا لم يكن لها الراعي إلا أنا، عندما تترك مثل ما قال النبي أن تترك المدينة أو مكانك فهو في ذلك الوقت، أو مثلا أو هذا من الذيب تهديد لهم، إذا وجدت الغنم ما عند راعي ستنا راعيها إيش أسوي به؟ ما فيه إقرار من النبي في شيء، لكن لم تفرق لهذا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر البقرة وذكر التي يعمل عليها إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، فدل على أن من البقر ما هو يسقي الحرث ومنها ما هو يسقي الزرع، يعني دليل الآية. وأما للركوب فلا، فما وردت للركوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر البهائم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهو ذكر هذا للخيل والبغال والحمير التي للركوب. فالبقرة ما خلقت لهذا الشيء، فلا يظهر أنه من بينهم تلازم هذا إقرار الذئب، لأن الذئب لا تهديد منه، قال إيه بس تجي غنم ما مع راعي ولا شيء، ما رعاه إلا أنا، تلقى وش أسوي به، تهديد منه تهدد.
ما الذكر ذكر الحكم
أي.
أو ذكر القضية،
هذا ذكر قضية حاصلة بس قضية حاصلة، ولكن قضية البقرة يأيدها الآية بس، مع أنها تحرف عليها وتطلع عليها والناس يستعملون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، ولم يقرنها كانت تبقى. ثم أيضا إنها هي قالت وأقرت أنها خلقنا لهذا لم تخلق للركوب، والنبي أقر هذا. كل الأخماس مع
كلامه. التعلق
في هذا الكتاب مع الخروج من الجنة. هذا يدل على التمسك بها وبيسارها، وهذا كان يفعل. كان يفعل في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل أنه ألصق صدره وخده ويديه على الملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، فعل هذا وجاء في هذا شيء ثابت نوح عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يفعلون هذا معه، وهذا سنة على الالتزام. ولكن جاء أحاديث وإن كانت مهم إلى ذاك في درجة الصحة أنه لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة استداروا على الكعبة كلهم على هذا، لأن الملتزم ما يشيلهم كلهم، فلما رأوا النبي فعل هذا فعلوا هذا. وإن كان الحديث هذه فيها يعني ما هي بدرجة الحديث الصحيح اللي ذكر فيها أن النبي التزم، فشأنه من شيء. وحتى في الإسلام يعني أخبار بالتواريخ وكذا، لكنك إذا تتحققه ثبت يعني على حديث صحيحة تحتاج إلى تثبت، وإلا ففي التواريخ وفي السير وفي أخبار العباد أنهم كانوا يتعلقون بأثار الكعبة وكذا، مثل ما يروى عن الحسن رضي الله عن علي بن حسين الذي هو السجاد رضي الله عنه، علي بن حسين معروف أنه جاء وتعلق بالكعبة وأنشد البيت المعروفة التي يقول فيها قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سفة فمن يجود على العاصين من كرم وسقط مغشيا عليه. تذكر هذه القصص لكن بس هذه تحتاج إلى تتبع وتثبت أنهم كانوا يفعلونها لا لا العديد هذا القلب، لكن الشيء الظاهر اللي يظهر لنا العديد هذا القلب ما يعني المهم الظاهر. السؤال عن الشيء الظاهر اللي هل نقول هذا سنة أو هل نقول هذا مباح أو نقول ما يخالف أو ننهى عنه، هذا قصد كذا. أي نعم هذا، ولذلك الناس يفعلون الناس يتركون لما هناك دليل على المنع، الآن يستسقون كذا على الكلام هناك شيء صريح بالمنع هو مروي يعني كان يفعل بعضهم فعل النبي كونه ألصق صدره على ما بين هذا يشعر بأن.
حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد يعني نارد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقال تكون المؤونة ونسككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا.
نعم هذا مهاجرين لما جاءوا إلى المدينة مهاجرين ولا عندهم أموال ولا معهم تجارة، لأنهم هاجروا لله وتركوا أموالهم وتركوا أولادهم وخرجوا بأنفسهم تركين جميع ما يملكون، لأن قريش ما تمكنهم أنهم يحملون أموالهم، فخرجوا. ولما وصلوا إلى المدينة قال النبي للأنصار وكانوا أهل الخير وأهل مزارع، قال إخوانكم جاءوا خلوهم يعملون معكم يكونكم العمل ولهم بعض مما يقول. فقال الأنصار أهلا وسهلا اشتغلوا معنا وإياكم بالثمرة سواء.
قال باب قدر السدر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقضى, وهي البويرة, ولها يقول حسان نهان على سرات بني لغي حريق بالبويرة مستطير.
نعم, هذا فعله النبي عليه أنهم عادوا النبي ونقضوا العهد وقاتلهم النبي, فحرق بعض حينهم نكال لهم جزاء على فعله. ولذلك يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير, يعني حرقنا النبي ولا بال بهم. وهذا يجوز في الإسلام أن الإمام له أن يؤدب بشيء من المال, له أن يؤدب الناس بشيء من المال, فهذا هؤلاء من باب أولى لأنهم كفرا. النبي عليه الصلاة والسلام عملهم هذا يلي المعاملة لأنهم نقضوا العهد وهم كفار. على إن التأديب بالمال أيضا قد ورد حتى مع المسلمين, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللي يسرق ولا تتوفر فيه شروط السرقة أن تضاعف عليها القيمة. فإذا سرق مثلا بعير من البر وهو مثلا خلى يرعى لكنه ما توفرت فيه شروط القاطع يسرقه يسوق ثمن البعير مرتين. أو لو الإنسان دخل نخل والنخل ما عليه سور ومانعة, ثم دخل مثلا وجد له مثلا خلها أخذت مرته, فهذا يضاعف عليه. إذا صارت قيمته مثلا بمئة ريال يكلف أنه يسوق مئتين ريال تأديب له. فالمئة ريال هذه قيمة النخلة قيمة الثمرة, ومئة ريال نكال عليه. هل جواز التأكيل بالمال؟ هذا أمر جائز شريعة لمصنع المصلحة. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا, كنا نفي الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض, ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنودينا, وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
نعم, هذا بيان الشيء الممنوع في الزراعة أو مثلا في المساقات. إن مثلا الإنسان تعطيها الأرض يزرع وتقول له مثلا النصف الشمالي لك زرعه والنصف الجنوبي زرعه لي, هذا ما يجوز. لابد أن يكون الشيء مشترك, فيقال لك نصف الثمرة, لأن ربما يحصل لهذا عاهه صاحبه ما يجي شيء, أو يحصل مثلا على هذا مرض وذلك ما يتخلف هم من هذا ينتفع علماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه تأخذه بجزء معروف, بالنصف ولا بالربع ولا بالعشر ولا بشيء معلوم, لكن ناحية معينة أنت لك الجهادي وأنا لي الجهادي, يمكن هذه ما تثمن. أو مثلا يصير عنده شجر, قال أنت مثلا لك الشجر من الجهة هذه, الشجر هذه لك بثمرها لك وأنا لي الثمر هذا وأنا بقوم بزراعته, هذا ما يجوز. لابد انه يكون مثلا له نصف الثمره من الكل, يكون مشاع ما يكون معين, لان ربما هذه ما تثمر, ربما يصيبها جائحه, ربما يصيبها شيء, هم واحد ما يجي شيء. فالنبي عليه الصلاه والسلام من باب عدم مثلا يحصل بين المسلمين مشاكل, ومن ايضا كل انسان ينتفع ولا يدخل الضرر على احد, نهى عن هذا عليه الصلاه والسلام.
باب المزارعه بالشطر ونحوه.
نعم, جوازها بالشطر ونحوه, بالنصف بالثلث بالربع جائز, لكن تقول لا انت لك مثلا من هالشجرة وهنا هذا لك, من هالشجرة وهنا هذا لي, هذا ما يجوز.
وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع, وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد بن زرق وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذور فلهم كذا. قال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يستنقض على النصف. وقال إبراهيم والمسيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكل ناشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
نعم لا بد أن يكون جزء مشاع، ما يجوز أن يكون بجزء معين، هذه الجهة أو هذه. فإذا كان مشاع فهذا جائز، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون هذا، المهاجرين مع الأنصار وكذلك أيضا التابعين من بعدهم، وأن هذا سائغ، ولكن لا بد أن يكون بجزء معلوم من مشاع ليس معينا.
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم بنصف، عاملهم بالشطر وهو النصف، ما يخرج منها من ثمر شجر أو مثلا من من الحبوب الزارع بالشطر، يعني بالنص منها، وهذا شيء مشاع. نعم.
فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسقة منه و20 وسق صغير. فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي لهن من الماء والأرض أو يلقي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط. وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يختلف السنين في المزارعة.
نعم يجوز ذلك، يجوز أن يشترط مثلا السنين يقول ازرع لمدة 10 سنوات، ويجوز أن يقول خذ هذه الأرض وازرعه على النصف اللي يخرج بين وبين خمصاف ولا يحدد وقت، ما دامت أنه آذن اللي يزرع يزرع بينهم هذا، فإذا شاء قال أنا احتجت الأرض يكفي، هذا لا بأس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود في خيبر قال نقركم فيها ما شئنا، ولا حدد سنوات معلومة.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. باب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عم إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
يعني في بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول لا ما يجوز لك مثلا خلي الإنسان يشتغل بنفسه، أنت عندك هالأرض تبي تزرعه ازرعه وانتفع به، ما أنت بحاجة زراعته أو عندك غيره أو ما أنت بفارغ له، عطها أخوك المسلم ولا تأخذ من شيء، يزرعه ويأخذ به. فقال إن النبي ما نهى عن هذا، قال هذا خير لك إنك ما تأخذ شيء، عندك أرض ما أنت محتاجة عطها أخوك المسلم وقل ازرعه واثمرها لك، هذا أحسن. لكن يجوز لما انه قال اخذها بالربع ولا بنص جائز، لانهم كانوا يعملون الصحابه بهذا ولا نهاهم النبي، لكن هذه فضيله وهذا احسن. هذا انك مثلا اخوك المسلم محتاج وانت عندك ارض المنت المحتاجه تقول له ازرعه وانتفع به ولا تاخذ منه شيء، هذا افضل اذا امكن، لكن يجوز انك تاخذ منه جزء.
باب المزارعه مع اليهود. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
نعم نعم هذا يدل على أنه يجوز أنك مثلا تعامل إنسان لو ما هم مسلم إذا عمنت منه تعامل على أنه ليس لعرضك ولا تعطي مثلا فلوس يبيعها ويشتري ويعطيك مثلا بس ما يتعامل إلا بالمعاملات الطيبة لا يتعامل بربا ولا يتعامل بشيء هذا جائز كما يجوز أنك تستأجر ويشتغل لك شغلة أو يعمل لك عمل ولو أنه ما هم مسلم هذا لا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاملها الخيبر وهم يهود الله يزرعون الأرض نصف ثمرة ولأنه صلى الله عليه وسلم أيضا استأجر عبد الله بن راكد دليل لما هاجر من مكة إلى المدينة وهو مشرك مشرك واستأجر على أنه يدل طريق المدينة هذا لا بأس به نعم
باب ما يكره من الشرود في المزارع حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا ابن مهينة عن يحيى سميع حنظلة الزرقي الرافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه قطعتني وهذه لك فربما أخرجت به ولم تخرج به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم
نعم المصنف رحمه الله عبر بالكراهة وهذا على طريقة العلماء الأوائل رحمهم الله يذكرون الكراهة ويقصدون بها التحريم وإلا فهذا شيء محرم النبي نهى عنه كونه مثلا يصير عندك أرض وتؤجر إنسان وتقول الجهة هذه لك زراعته والجهة هذه لي زراعته فالمصنف رحمه الله قال باب كراهية ذلك والمراد تحريم ذلك لأن العلماء كانوا يعبرون بالكراهة وإن كان يقصدون التحريم لكن في اصطلاح العلماء المتأخرين اصطلحوا على أن المكروه اللي مهم محرم والمحرم يعبرون عنه بالتحريم وهذا أيضا جائز حتى في القرآن ورد أن التعبير بالكراهة هو شيء محرم لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا أولادكم وذكر المحرمات ثم قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فذكره هذا محرم من كبائر الذنوب لكن كلمة الكراهة في التعبير قد يعبرون لأنه ما ظهرت اصطلاحات الفقهاء واصطلاحات المصطلحات الفقهية إن هذا مكروه هذا مستحب وهذا كذا فإلا بعد لما استقرت الأحاديث ونظموها العلماء رحمهم الله وقسموا إلا كان في القرن الأول والقرن الثاني يقول المكروه يقول التحريم بهذا الشيء
نكر الأرض ليش مكر الأرض
ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر الأرض ليش مكر ال